الخامسة صباحا حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها للفترة الصباحية، وهي إعادة لمواد برامجها لمساء أمس. تستمر هذه الفترة 10 ساعات، تبدأ من 5 صباحا حتى 3 بعد الظهر، وذلك على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الأفام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
أجمل سلام وأرق تحايا لمستمعينا في كل مكان، ودعوة جديدة لمتابعة فقرة برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم، والتي تتضمن فترات مخصصة لتقارير المراسلين نتابع من خلالها تطورات أزمة تشكيل الحكومة وردود الفعل إزاء قرار المحكمة الدستورية بعودة البرلمان العراقي لعقد اجتماعاته، ومتابعة لأوضاع اللاجئين العراقيين في دول الجوار، وهناك تقارير عن الأسبوع العالمي لنزع الأسلحة وأوضاع المطلقات والأرامل في العراق، بالإضافة إلى متابعتنا اليومية لأخبار وشؤون المحافظات. ومن برامجنا الأسبوعية ستستمعون برفقة الزميل ديار بامرني إلى حلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان، يسلط فيها الضوء على ملف حقوق النازحين والمهجرين داخل العراق، وبصحبة عادل محمود نتصفح عددا جديدا من المجلة الثقافية. مستمعين الكرام، هذه سميرة علي مندي ومعي المخرج نجيب بالاي، نحييكم أينما كنتم ونتمنى لكم أوقاتا ممتعة ومفيدة مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر. أما الآن فندعوكم لمتابعة آخر تطورات ملف العراق الإخباري بصحبة الزميل نبيل الحيدري.
أهلا بكم مستمعي الكرام إلى ملف العراق وعناوينه اليوم. ناشطون مدنيون يقاضون البرلمان ويلوحون باستعادة رواتب النواب.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
دعت المحكمة الاتحادية العليا الأحد إلى إلغاء الجلسة المفتوحة لمجلس النواب، وطلبت استئناف جلساته العادية. وبهذا القرار حسمت المحكمة الدعوة التي رفعها عدد من الناشطين المدنيين على مجلس النواب ممثلا برئيس السن فيه فؤاد معصوم. وأكد معصوم في حديث خاص بإذاعة العراق الحر التزامه بقرار المحكمة الاتحادية، مشيرا إلى أنه سيدعو لانعقاد البرلمان خلال الأيام القليلة المقبلة، وأضاف قائلا:
بالتأكيد أنا سألتزم بقرار المحكمة وأدعو الأطراف الأعضاء مجلس النواب للحضور في اليوم المحدد، وأنا ألتزم بقرار المحكمة كما وبكل ترحاب، كما أشكر في الوقت نفسه الدور اللي قامت بها مؤسسات أو منظمات المجتمع المدني.
قرار المحكمة الاتحادية الأخير جاء ردا على دعوتين قضائيتين رفعهما عدد من الناشطين المدنيين، في مقدمتهم سكرتيرة جمعية الأمل العراقية هنا أدور، والتي تحدثت لإذاعة العراق الحر عن قوة الحجة التي تضمنتها دعوتها في عدم دستورية جلسة البرلمان التي بقيت مفتوحة، فقالت:
كنا شبه متفائلين بأن بدعة الجلسة المفتوحة لا يوجد لها نصا دستوريا، وحتى رئيس السن في المجلس صرح منذ البداية أن هناك خرقا دستوريا، والكثير من القوى السياسية صرحت بهذا الخرق الدستوري، فبالتالي أعتقد لا يمكن للمحكمة أن لا تنظر بموضوعية وجدية أن الأمر خطير وأن الأمر يتعلق بمصير العملية السياسية في حالة الحديث عن جلسة مفتوحة لا سند دستوري ولا سند قانوني لا.
من جانبه لفت رئيس سن المجلس فؤاد معصوم إلى أن قرار المحكمة الاتحادية ليس له علاقة بالوصول إلى اتفاق بين الكتل السياسية على تشكيل الحكومة القادمة، لأن القرار صادر من منطلقات دستورية بحسب معصوم. وردا على سؤال لإذاعة العراق الحر عن سبب تلكؤه في الدعوة إلى عقد الجلسة بعد رفعها مفتوحة منذ 27 تموز الماضي، ألقى رئيس المجلس فؤاد معصوم باللائمة على الأطراف السياسية لعدم توصلها إلى اتفاق لعقد تلك الجلسة،
لأن الأطراف لم تكن مستعدة آنذاك وفي الفترة للاتفاق على عقد هذه الجلسة. كان وجهات نظر متعددة، كل واحد يفسر بشكل بشكل، باعتبار أن الجلسة المفتوحة طالما هي مفتوحة لا يعتبر انعقاد الجلسة، وإنما إلى أن تكمل وآنذاك. يعني كان في تفسيرات، كل طرف كان له تفسير، ولكن أفعت جهينة كل قول كل خطيب. الآن القرار نهائي والقرار ملزم، قرار المحكمة.
وترى المدعية هنا أدور أن قرار المحكمة الاتحادية يلغي مبررات عدم فتح باب الترشيح لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه بحسب الدستور، وليس انتظار التوافق بين الكتل السياسية. وفصلت هنا أدور بالقول:
قرار المحكمة بدعوى بإلزام المدعى عليه باختلاف سير الجلسة الأولى هو مهم للغاية، وبالتالي لا يوجد أي مبرر في عدم فتح باب الترشيح لانتخاب رئيس المجلس ونائبي. وهذا أيضا حسب النظام الداخلي للبرلمان العراقي، أنه يجب أن يفتح باب الترشيح وليس أن يتفق مع القوى السياسية من يرشح ومن كذا. هذه مسألة أيضا أعتقد يجب أن ترسى. الأسس وتقاليد العمل البرلماني في العراق مهم للغاية، القرار المحكمة الاتحادية العليا.
وكان المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار البرقدار ذكر لوكالة الأنباء الفرنسية الأحد أن على البرلمان العودة إلى الجلسات الاعتيادية وانتخاب رئيسه ونائبيه وممارسة واجباته الاعتيادية تباعا. وأكد البرقدار على أن أي تأخير في عقد الجلسات يعد مخالفا للدستور. من جانبها وجدت عضو الفريق القانوني المساند لرفع الدعوة الدكتورة بشرى العبيدي في قرار المحكمة الاتحادية مؤشرا على استقلالية القضاء العراقي وعدم رضوخه لتأثيرات السياسيين بحسب تعبيرها، وأضافت لإذاعة العراق الحر:
أفرحني أنه بدأنا نستعيد الثقة بالقضاء العراقي. لا أخفى عليك، كنا في خوف، في خشية أن يكون هناك تأثير سياسي على المحكمة الاتحادية لكي يحرف قرارها باتجاه السياسيين، ولكن اليوم أثبت القضاء العراقي أنه فعلا قضاء من أجل النزاهة، من أجل الشعب، يحكم بشرف، يحكم بناء على الحق. أتمنى أن يكون دائما هذا منهج القضاء العراقي بالكامل، ليس فقط المحكمة الاتحادية وإنما كل السلطة القضائية.
ويرى العضو السابق لمجلس النواب وائل عبد اللطيف أن قرار المحكمة الاتحادية حسم مشكلة أزمت الشارع العراقي وعطلت العملية الديمقراطية بحسب تعبيره، آملا أن يصار إلى حل البرلمان إذا ما عجز السياسيون عن حل أزمة تشكيل الحكومة.
القضاء العراقي بهذا القرار إنما ينهي مشكلة أزمت الشارع العراقي كثير وأسهمت في خرق الدستور وعطلت العملية الديمقراطية السياسية. ونتمنى إن لم تستجب القوى السياسية إلى هذا الموضوع أن تصدر المحكمة الاتحادية لاحقا إن شاء الله قرارا بحل مجلس النواب والدعوة إلى انتخابات مبكرة إن عجز القادة السياسيين عن إيجاد حلول للعملية السياسية.
وشهدت الأشهر الأخيرة تظاهرات واعتصامات قام بها عدد من المنظمات المدنية احتجاجا على استمرار الجلسة المفتوحة بدون غطاء زمني، ومنهم الناشط علي العنبوري الذي تحدث عن دورهم بهذا الخصوص فقال:
كانت في البداية في إقامة دعوة قضائية لدى المحكمة الاتحادية في مطلع شهر 8 من هذا العام، تلا ذلك الفتاح على مجموعة واسعة من منظمات المجتمع المدني لتأييد الدعوة القضائية، ومن ثم القيام بمجموعة من الاعتصامات اللي حدثت في بغداد وفي معظم محافظات العراق من أقصى الشمال في دوق إلى أقصى الجنوب في البصرة. صاحب مجموعة من النشاطات واللقاءات مع القوى السياسية المختلفة، وأيضا من خلال الجلسات الحوارية التي كانت تعقد في مجلس النواب بهدف المساهمة في عملية صنع القرار.
عضو الفريق القانوني بشرى العبيدي نوهت في حديثها لإذاعة العراق الحر إلى أهمية دور القضاء في المجتمعات الديمقراطية للموازنة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وشبهته بعصا الميزان.
في الأنظمة الديمقراطية البرلمانية القضاء هو عصا الميزان، دائما يكون هو الأساس في الموازنة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، دائما يلجأ له. فعندما يكون هذا العصا الميزان بهذه القوة بهذه الشدة من النزاهة، نحن نكون مطمئنين كأفراد كجماهير كشعب إلى أن حقوقنا لن تضيع.
ما زلتم مستمعي الكرام مع ملف العراق، نتواصل لكن بعد الفاصل.
إذاعة العراق الحر. بالمودة والحب نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر. تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم. إذاعة العراق الحر.
مناخكم المناسب.
أهلا بكم مستمعي الكرام ثانية إلى ملف العراق. من جانبهم السياسيون لم يخفوا ترحيبهم بقرار المحكمة الاتحادية مع تنوع ملاحظاتهم بشأنه، فالتحالف الوطني سارع إلى تأييد القرار الملزم بحسب عضو التحالف خالد الأسدي، والذي برر في حديثه لإذاعة العراق الحر عدم عقد الجلسات فقال:
التحالف الوطني أعلن قبل أي كتلة أخرى التزامه بالقانون والتزامه بقرار المحكمة الاتحادية، وهو طبيعة الوضع السياسي أخر عقد الجلسات مجلس النواب. يعني ما كان أعضاء مجلس النواب يريدون فعلا أن يعني يتغيبون عن جلسات المجلس، لكن طبيعة المشهد السياسي، طبيعة التقاطعات بين الكتل السياسية هي اللي عطلت عقد جلسات مجلس النواب.
أما المتحدثة باسم ائتلاف العراقية ميسون الدملوجي فأقرت بأن كل أعضاء البرلمان يقرون بعدم دستورية الجلسة المفتوحة، لكنها تساءلت عن حكمة المحكمة الاتحادية في دعوة المجلس إلى الانعقاد في بحر أسبوعين.
احنا كنا بدون محكمة اتحادية نعرف أن الجلسة المفتوحة غير دستورية، لكن يثير التساؤل هي فترة أسبوعين كيف تم اختيارها؟ لماذا أسبوعين مو يومين أو ساعتين أو شهرين؟ هذا من ناحية. ناحية أخرى يعني ماكو آلية لإجبار عضو مجلس النواب أن يحضر جلسة. عضو مجلس النواب مو موظف، المنتخب من قبل الشعب، وسبب التأخير كان يعني محاولة للالتفاف على نتائج الانتخابات وعدم فتح المجال للكتلة لتشكيل حكومة.
أما عضو التحالف الكردستاني عادل برواري فرمى بمسؤولية انتظام جلسات البرلمان على الكتل السياسية التي تتجاذب منصبي رئاسة مجلس النواب ورئاسة الحكومة. برواري قال:
بالتأكيد نحن منتظرين، ما عندنا أي شيء، لأن ما عندنا لا طمع برئاسة مجلس النواب ولا رئاسة الوزراء، لأن خلاف اللي هسه حتى تدور بين فرقاء سياسيين على منصب رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة. فتشكيل الحكومة نحن معنيين به، ولكن غير معنيين بمنصب رئيس الوزراء كشخص.
قرار المحكمة الاتحادية الأخير مثل سابقة تحسب لمنظمات المجتمع المدني ليس في العراق فحسب، بل في المنطقة العربية بحسب أستاذة القانون بشرى العبيدي.
هي فعلا بداية مشجعة جدا للرقابة الشعبية. بهذه الصورة استعاد حتى الشعب نفسه الثقة بالقضاء، وأصبح الآن بإمكانه أن يقول بثقة أنني نعم سألجأ إلى القضاء عندما تخرق الحكومة حقوقي، عندما تتجاوز على الأنظمة القانونية الموجودة في العراق أيا كان هذا الذي يتجاوز. هذه الدعوة هي سابقة في تاريخ المنظمات في ليس فقط في العراق، في المنطقة العربية.
إلى ذلك أكدت المدعية على رئيس مجلس النواب هناء أدور أنها وزملائها بصدد التهيؤ لرفع دعوى قضائية أخرى تطالب باعتبار مجلس النواب بحكم المنحل بسبب امتناعه عن مباشرة أعماله في حالة عدم استئنافه الجلسة خلال مدة أسبوعين وانتخاب رئيس للمجلس ونائبين، ملوحة بأنها وزملائها قد يطالبون باستعادة الرواتب والامتيازات التي تسلمها النواب خلال الفترة التي لم ينعقد خلالها البرلمان.
نواب البرلمان أقسموا حسب اليمين يقول إداء مهماتهم القانونية ورعاية مصالح الشعب والسهر على الدستور إلى آخره، هذا لم ينفذ. وإحنا كنا أيضا جادين في رفع دعوة حول مسألة عدم شرعية المال اللي استلموه خلال هذه الفترة بعدم أدائهم أي مهمات، وبالتالي هذه مسألة أيضا لا نزال إحنا نتابعها، وربما ستكون لنا ندرس أيضا احتمالات هل هناك دعوة أم أن هناك شيء آخر ممكن أن نقوم به حول هذا الموضوع.
من جانبه دافع النائب خالد الأسدي عن زملائه البرلمانيين مفسرا أسباب عدم انتظام جلسات البرلمان بقوله:
عندهم حضور متواصل داخل بناية مجلس النواب. نعم البعض ربما قاعد خارج العراق البعض كذا، ولكن كثير من أعضاء مجلس النواب متواجدين، لذلك ما أعتقد هناك مشكلة في أن يقيمون دعوة.
ويرى الناشط المجتمعي علي العنبوري وهو أحد المدعين على مجلس النواب أن ربحهم لقضيتهم يمثل بداية لرقابة شعبية وشراكة حقيقية للمجتمع المدني في حماية الدستور. العنبوري قال:
الآن أعتقد أن المجتمع المدني أثبت حضوره على الساحة الوطنية، فأنه شريك في بناء مؤسسات الدولة، وهو لا يقتصر عمله على تقديم الخدمات المحدودة ضمن إطار الجمعيات المنفردة، وإنما أصبح يتبنى القضايا العامة. وأعتقد أهم قضية الآن تشغل العراقيين هي الحفاظ على الدستور، وتتخللها أيضا ضرورة إجراء التعديلات الدستورية لكي يتوافق الدستور ويا المرحلة القادمة.
يذكر أن قرار المحكمة الاتحادية جاء ردا على دعوتين قضائيتين، إحداهما رفعها أربعة ناشطين مدنيين، وأخرى رفعها المواطن إسماعيل علوان التميمي من محافظة واسط. وبهذا مستمعين الكرام نأتي إلى نهاية محاور ملف العراق، قدمه لكم نبيل الحيدري، شكرا للمتابعة وفي أمان الله.
مستمعين الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhur.org.
مستمع لم يذكر اسمه يشكو من رداءة بعض مفردات البطاقة التموينية، إذ يقول: المسؤولون بالتجارة كلفوا أحد المقاولين بجمع صفائح الدهن النباتي الإكسباير المنتهية صلاحيتها معنا، ويعاد توزيعها إلى المواطنين مرة أخرى، وأنا استلمت دهن عتيق لا يصلح للبشر، بحسب هذا المستمع الذي لم يذكر اسمه. المستمع حيدر من بغداد الجديدة يقول في رسالته: نطالب وزارة التربية بتخفيض أجور المدارس المسائية المتوسطة، تضاعفت الأجور من 50,000 دينار إلى 120,000 دينار، وليس هناك أي أعمال كي نوفر المال، وأنا تركت الدراسة بسبب الأجور وقلة العمل. شكرا لإذاعة العراق الحر، نرجو النظر بهذا الموضوع.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0774425770.
مستمعينا الكرام، نتواصل معكم عبر تقارير مراسلي إذاعة العراق الحر داخل وخارج العراق، لكن بعد هذا الفصل.
يا ليل والله مشتاق لعيونك، طمني يا ليل حبيبي شلون.
يا ليل والله
مشتاق لعيونك، طمني يا ليل حبيبي شلون. وينك حبيبي، وينك حبيبي، خلصت على سنين من ذكرى واسمك، من ذكرى واسمك دمعت عيني، ردك تجيني، ردك تجيني وتحن علي بغيابك ياني. اي والله اني شفت المنية ليش انت ناسيني اصبر لك يا انا اصبر لك يا انا والشوق ماليني ارجع حبيبي ارجع حبيبي حضني واشكيلي ارجع لي ارجع لي وشوف اللي بيا
مستمعين الكرام، فيما تؤكد وزارة الهجرة والمهجرين العراقية ازدياد أعداد اللاجئين العراقيين العائدين للعراق، كشفت وفاء عمر الناطق الإقليمي باسم المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة في تصريحات خاصة بإذاعة العراق الحر، كشفت عن ازدياد أعداد اللاجئين العراقيين في سوريا والأردن الراغبين بالتوطين في بلدان ثالثة، مشيرة إلى أن غالبيتهم من محافظتي بغداد ونينوى. تفاصيل أوفى مع مراسل إذاعة العراق الحر في العاصمة بغداد محمد كريم.
حذرت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة من أن النصف الثاني من العام الحالي 2010 قد سجل ارتفاعا واضحا في معدل الطلبات المقدمة من قبل اللاجئين العراقيين وخصوصا من الموجودين في كل من سوريا والأردن ولبنان إلى جانب بعض الدول الأخرى على التوطين في بلدان ثالثة لانعدام رغبة النسبة الأكبر منهم بالعودة إلى العراق، حسب ما أفادت بذلك في حديثها لإذاعة العراق الحر الناطق الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية وفاء عمر.
بنهاية شهر أغسطس ازداد الطلب على التسجيل من قبل اللاجئين العراقيين في سوريا وأيضا في بعض الدول الأخرى مثل الأردن، يعني هذه الأرقام مشابهة بشكل أو آخر بين الأردن وسوريا، لكن سوريا هي أكبر دولة تستضيف اللاجئين العراقيين في المنطقة. فقد ازداد الطلب على التسجيل خلال الأشهر الخمسة الماضية بمعدل 1900 شخص، هذا عم نحكي عن سوريا، يطلبون من جانب اللاجئين على يتم توطينهم بمرحلة أخرى في بلد ثالث. ومنذ أيار مايو ارتفع هذا العدد بشكل كبير ليبلغ ذروته في أغسطس مع 3500 موعد تسجيل.
في السياق ذاته أكدت عمر أن النسبة الغالبة من اللاجئين العراقيين الذين قدموا طلبات للتوطين في بلدان الثالثة ينتمون إلى اثنين من كبريات المحافظات العراقية.
غالبية العراقيين اللي بيطلبوا التسجيل هم من محافظتي بغداد ونينوى، اللتين تقوم المفوضية بوصفهما في مبادئها التوجيهية بأنهما منطقتين بالغتي الخطورة، بالتالي لا تنصح المفوضية بعودة اللاجئين إلى هذه المناطق في الوقت الحالي.
وزارة المهجرين والمهاجرين العراقية لم تكتفي من جانبها بنفي صحة ما أوردته تحذيرات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين حول ارتفاع معدل الطلب على التوطين في بلدان ثالثة، بل ذهبت لتؤكد على لسان وزيرها عبد الصمد رحمن سلطان ارتفاع معدلات العودة بشكل كبير.
حقيقة العودة أكبر مما كنا نتصور، يعني هناك أعداد كبيرة من العوائل، يعني عودة جماعية لأعداد كبيرة، ولهذا نحن بحاجة إلى فتح أكثر من 5 أو 6 مراكز جديدة حتى نستوعب هذا العدد الهائل. يعني حقيقة زيارة الأخيرة إلى سوريا ولبنان ومصر شاهدنا أن هناك من خلال لقاء من المسؤولين عن الملف الهجرة في العراقيين في تلك الدول بأن هناك انخفاض واضح لعدد العراقيين المتواجدين في تلك الدول، وإن شاء الله يعني الاستفاض الوضع الأمني هو المساعد الأساسي والعامل الأساسي في عودة هكذا أعداد. وبالطبع يعني وضع الأمن الآن وضع مستتب، والعودة تساعد كذلك على الاستقرار الأكثر وفأكثر.
غير أن الناشطة في مجال حقوق الإنسان ووزير المهجرين الأسبق باسكال واردة تعتقد أن تصريحات وزارة المهجرين العراقية لا تعدو كونها نفيا لحقيقة واقعة بات ينبغي الاعتراف بها لوضع الحلول الناجعة لها.
ما ممكن واحد يقدر يكذب هذه الملفات لأنها موثقة وهذه حقيقتنا، يعني هذا دائما احنا عراقيين وخاصة في وسط المسؤول متعودين على انه ننكر الحقائق حتى نجيب الحلول، وهذا مو مضبوط. يعني احنا امام امر الواقع، بلدنا مهدوم، لكن يجب ان نشخص المشكلة ونعترف بها وبخطورتها لنبادر الى الحلول الممكنة لكل قضية. قضية المهجرين حاليا اصبحوا بطاقة في ايادي سياسية أيضا، وهذه الحالة ما مقبولة لا دوليا ولا حقوقيا. للأسف وضعنا السياسي يعني لا يزال هش ولا يزال ما عنده وقت للعراقي، غير مستعد لسماع مشاكل العراقيين بشكل حقيقي.
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، خسارة ثالثة للمنتخب العراقي النسوي بكرة القدم وانتقادات حادة لاتحاد الكرة. المزيد من التفاصيل بعد هذا الفاصل.
سهران تعبن السهر حزنان قلب من القهر، سهران تعبن السهر حزنان قلب من القهر، مليان بالهم يا بشر، مليان بالهم يا بشر، كل بسبب فرقاه، كل بسبب فرقاه، كل بسبب فرقاه، كل بسبب فرقاه. سهران تعبن السهر حزنان قلب من القهر، سهران تعبن السهر حزنان قلب من القهر، مليان بالهم يا بشر، مليان بالهم يا بشر، كل بسبب فرقاه، كل بسبب فرقاه، كل بسبب فرقاه، كل بسبب فرقاه. مليان بالهم يا بشر، كل بسبب فرقاه، كل بسبب فرقاه، كل بسبب فرقاه، كل بسبب فرقاه.
هذه إذاعة العراق الحر.
نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442577.
راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا. من إذاعة العراق الحر نحييكم من جديد مستمعين الكرام، وأهلا بكم إلى فقرة تقارير المراسلين لنتابع تقريرا عن معاناة الأرامل والمطلقات في ميسان وجهود دائرة رعاية المرأة لإعانتهن. وقبل نهاية الساعة نتابع بصحبة الكاتب العراقي خالد القشطيني حلقة من برنامج أيام الخير. مستمعين الكرام، أثارت خسارة المنتخب العراقي النسوي بكرة القدم في بطولة كأس العرب المقامة حاليا في البحرين أثارت الاستياء في الأوساط الرياضية العراقية التي انتقدت وبشدة اتحاد الكرة العراقية لزجه فريقا لا يملك الخبرة والكفاءة في بطولة عربية. المزيد من التفاصيل مع مراسلة إذاعة العراق الحر ليلى أحمد.
ثلاث هزائم قاسية تعرض لها منتخبنا النسوي بكرة القدم المشارك في بطولة كأس العرب النسوية المقامة حاليا في البحرين عقب خسارته الأولى مع الفريق النسوي الأردني بعشرين هدفا مقابل لا شيء، وخسر مباراته الثانية بخمسة عشر هدفا مقابل لا شيء أمام نظيره المصري، والخسارة الأخيرة جاءت على يد المنتخب النسوي اللبناني بتسعة أهداف مقابل لا شيء، ما ولد مفاجأة حقيقية للوسطين الرياضي والإعلامي. وقد حمل الصحفي الرياضي قصي حسن اتحاد الكرة مسؤولية الخسارة والمشاركة غير المدروسة من قبل منتخب لم يعد جيدا بحسب رأيه.
خسارة منتخب النسوي بهذا العدد الكبير من الأهداف تحمل اتحاد الكرة، وذلك بسبب عدم التخطيط من خلال اختيار العناصر الكفوة لهذا المنتخب. كان المفروض من اتحاد الكرة أن يعمل إلى إعداد هذا الفريق وتهيئته بصورة صحيحة، ومن ثم زج هذا المنتخب بمباريات ودية قبل أن يتم دفعه في بطولة بهذا الحجم وهذا المستوى، مما أدى إلى خسارات كبيرة.
في حين تساءل الخبير الرياضي حسين مولر عن هدف المشاركة في بطولة لم يتحقق فيها أي إنجاز، مؤكدا أن الفريق النسوي قد شكل حديثا ولا يمتلك الخبرة والممارسة.
احنا نعرف أنه العراق لا يزال حديث جدا على هذه الفعالية، والمشاركة هذه لا أعرف ما هو المغزى الرئيسي من المشاركة، هل هي كانت فقط من أجل المشاركة من أجل الاحتكاك؟ وتصور أنه المكسب الوحيد اللي قدرنا نحصل عليه أنه الآن فتياتنا عرفوا أنه مزاولة كرة القدم يحتاج إلى الكثير الكثير حتى يمكن أن نتبارى على المستوى الدولي.
عضو رابطة المرأة الرياضية العراقية الدكتورة نضال عبد الرحمن دعت لإعادة النظر بعضوات المنتخب، وأشارت إلى تاريخ العراق الرياضي في مجال المنتخبات النسوية بكرة القدم.
العراق هو أول من بدأ كرة القدم النسوية بالسبعين، إحنا كان أول فريق أنشئ سنة 72-73، وكان مستوى اللعب يبشر بأنه هذا الفريق راح يكون أحسن فريق على مستوى التاريخ والقدم اللي تم إنجاز كرة القدم دي، لكن مع الأسف تفاجئنا بهذه النتائج.
هاي كانوا مضطرين المشاركة في هذا،
ما أعتقد إحنا ماكو بعد يعني إنسان يقول أنا أشارك لمجرد المشاركة. الناس الرياضة أصبحت إنجاز، أصبحت محصل دول اللي تنفع بأعلام دول، أما أنا أشارك لمجرد مشاركة هذا ما ممكن أن يكون هذه سمعة بلد.
وانتقدت عبد الرحمن جميع من شارك في زج المنتخب النسوي في بطولة أثرت سلبا في سمعة العراق.
أحمل مسؤولية كل إنسان ساهم بإرسال هذا الفريق إلى هيج محفل عربي.
وماذا طالب الاتحاد؟
أطالبهم بإعادة النظر بتشكيل أي فرق أخرى مستقبلا، أو التوقف عن المشاركات حاليا إلى حين الإعداد السليم بكل معنى الإعداد، وليس الذهاب إلى صفرات من أجل الترويح.
في حين دافع عضو اتحاد الكرة هادي جواد عن وضعية المنتخب النسوي حيث معظم لاعباته من أقليم كردستان، مبينا أن المرحلة المقبلة ستشهد إقامة دور القدم للنساء.
منتخب الأراك النسوي تقريبا كله من أقليم كردستان، من السليمانية، من أربيل. إن شاء الله مستقبلا نسوي دوري نسوي في بغداد لكي نختار لاعبات جيدات، نختار مدربين جيدين لهذا الخصوص، نبدأ من القاعدة من فئات العمرية وتعرفون احنا الحروب اللي دخلنا بها هي اثرت علينا.
انا ترى انه تنظيم دوري خاص للنساء داخل العراق افضل من اقحام هذا الفريق في مشاركات خارجيه، ونحن نعلم ان هذا الفريق هو اقل مستوى بكثير من الدول الجوار والدول العربيه الاخرى.
بالتاكيد، وهو يعني هذا السؤال جدا وارد، واحنا ان شاء الله الموسم القادم سوف نفاتح الانديه اللي يرغبون بمشاركه بالفرق النسويه، وخصوصا نعتمد على الشباب والناشئين حتى احنا نسوي قاعده للمستقبل بتكوين فرق نسويه بمنتخبات جيده.
ليلى احمد، اذاعه العراق الحر، بغداد.
ونبقى مستمعين الكرام مع شؤون المرأة العراقية لكن بعيدا عن الرياضة، حيث تزايدت أعداد النساء الأرامل والمطلقات وفاقدات المعيل اللواتي تم تسجيلهن في دائرة رعاية المرأة بمحافظة ميسان، ما دفع المسؤولين في هذه الدائرة إلى طلب المزيد من التخصيصات المالية لدفع رواتب الرعاية الاجتماعية، والتي شملت 1300 امرأة، بينما يصل عدد المحتاجات أكثر من 4000 امرأة. المزيد من التفاصيل مع مراسل لإذاعة العراق الحر أحمد الكعبي.
بعد تشكيل دائرة خاصة للمرأة في محافظة ميسان لمتابعة النساء الأرامل والمطلقات وفصلهن عن شبكة الحماية بهدف زيادة الرعاية والاهتمام بهذه الشريحة وتجاوز التعقيد والروتين المتبع في آلية التسجيل في دائرة الرعاية، فضلا عن زيادة مستحقات الراتب المالية من 50,000 دينار شهريا إلى 150,000 دينار، واحتساب مبلغ بمقدار 15,000 دينار عن كل طفل. مديرة دائرة المرأة ميسون عبد الجبار قالت إن أعداد النساء المسجلات في هذه الدائرة واللواتي فصلت أسماءهن عن شبكة الحماية بلغت أكثر من 4,000 امرأة.
أحد المعوقات إنه تخصيصات قليلة. في قبل فترة بهذا ب 2010 حصلت دائرة رعاية الاجتماعية للمرأة على مستوى العراق كله، يعني على المحافظات كلها 50 مليار، وزعت هذه 50 مليار على المحافظات حسب كثافة السكانية وليس حسب المنظومية. مثل محافظة ميسان حصلت على تقريبا 1,800 وكسور، يعني سدينا حوالي 1,300 مستفيدة بهذه الرواتب، وبقى عندنا احنا تقريبا وصل العدد فوق 4,000، تجاوز 4,000 امرأة حصلت على هوية.
إلى ذلك، كشفت منتهى حسن نائب رئيس لجنة المرأة في مجلس محافظة ميسان عن ضبط العديد من حالات التزوير في سجلات بعض النساء المتقدمات على راتب الدائرة.
البيان السنوي اللي جاي دزوه، هذا البيان السنوي دزوه للنفوس، ينطون صورة طيبين هل هو الزوج متوفي أم لا. وأنا أتحدث لك صراحة أكو خروقات موجودة، أكو كشفنا حالات تزوير موجودة، يعني بالنسبة أكو مثلا يعني حالات تزوير موجودة، فهذا إن شاء الله اتلافيناها بالتنسيق مع النفوس الموجود في القضاء والناحية والمركز وبجهود دائرة الرعاية الاجتماعية استاذ فاضل، يعني عمل ومشكور على جهود إن شاء الله.
كل من النساء المطلقات والأرامل اللواتي خصصت لهن الحكومة العراقية راتبا شهريا ما زال بعضهن يتنقل من دائرة إلى أخرى لإكمال المعاملة واستلام الراتب المنشود.
دزوني للشبكة، ضربوا علي قسام شرعي، رح سويت صورة غير سويت، هسا قالوا لي انه بسوين شهاده جنسيه وطاقه السكن، هذا الدون اليوم هردي. لا لا كلك شي ما مستل، هسا صار 18 سنه انا متوفر بال92 وبالهذا المحرم هذا بس سويت المعامله ارمل انا ما يعني كل يوم اليوم باتر باتر، وهاي هي مقدمه والله صار لي سنه وسويتها سنتين وما اخره السبب ما ادري، يروحوا باتر تعالوا سبت اسم هذا الاحد للاربعاء كملته والله يعني كلها كامل، ودوني الغيد الدار جبته وسويت غسام شرعي وشهاده وجنسيه وطاقه السكن كلهن موجودات عندي. أيوة والله ما عارف السبب،
وما كرات بعد السبع اطفال يقولوا له روحي من ناشي بمعامله منه وما ادري هل محتار هاي واف ولا بيت ولا اشغل وسبع اطفال عندي ولا عندي عيش لهم ولا راتب 4 سنين والله.
وبحسب مدير دائرة رعاية المرأة في محافظة ميسان أن أعداد النساء المسجلات في شبكة الحماية الاجتماعية وسجلات دائرة الرعاية بلغت أكثر من 9,000 امرأة من الأرامل والمطلقات والنساء العجائز والمعوقات. لإذاعة العراق الحر أحمد الكعبي، ميسان.
معاناة ونشاط وأداء شرائح وفئات من المجتمع العراقي يسلط عليها الضوء برنامج أجيال، محطات بين الماضي والحاضر تتابعونها يوم الأربعاء، نتوقف عندها مرة أخرى يوم السبت، مع تحيات فريال حسين. مستمعينا الكرام، نتابع بصحبة الكاتب العراقي خالد القشطيني حلقة من برنامج أيام الخير، لكن بعد هذا الفاصل الغنائي.
كم درة بيد الفحام يحسبها فحما وما هي إلا درة الصدف. يحسبها فحما وما هي إلا درة الصدف. ثبت حبل الوصل يهواي ثبت حبك ثبت حبل الوصل يهواي وانشد ولك غنى القلب كل حين. سأل علي الناس حبيبي سأل علي الناس ونشيت فلا عين غمضت فلا عين فلا عيني فلا عين غمضت فلا عيني
غمضت لأجلك مسي أمان 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 أمان.
أعزائي المستمعين، نبقى الآن مع الكاتب العراقي خالد القشطيني ليحدثنا عن يوم آخر من أيام الخير.
إذاعة العراق الحر. أيام الخير.
برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم خالد القشطيني.
محمد مهدي الجواهري من الشعراء الذين تزدحم حياتهم وأشعارهم بالتناقضات. إنه رجل ضخم واحتوت ضخامته على التناقضات فيما احتوت عليه، ولكن من الواضح أنه رغم كل ذلك فقلما حاد عن الخط التقدمي الذي رسمه لنفسه، وهو السعي للتطوير والتجديد والعصرنة. تجلى ذلك حتى في قصيدته التي دافع فيها عن الميني جوب، التنورة القصيرة، وحق الفتيات في لبسها. وكان قد اتخذ هذا الموقف منذ أيامه الأولى عندما اشتغل موظفا صغيرا في البلاط الملكي. قررت وزارة المعارف عام 1929 فتح أول مدرسة للبنات في مدينة النجف الأشرف، وشن رجال الدين حملة ضارية هناك قادها الشيخ كاظم اليسدي لمنع الوزارة من تعليم البنات. تصدى لهم أبو فرات بقصيدة طويلة نشرها بعنوان الرجعيون: ستبقى طويلا هذه الأزمات إذا لم تقصر عمرها الصدمات. وتساءل القارئ: وما هي الصدمات التي يقصدها الشاعر؟ لم يمض القراء بقراءة أبيات قليلة أخرى حتى اصطدموا ببيت يسوق فيه الجواهري أفضع الكلمات وأخس الصفات بحق مشايخ المدينة. ما أن نشرت جريدة العراق القصيدة حتى ثارت ثائرة القوم ضد الصحيفة وصاحبها وشاعرها. وما أنا بمن يهوى إيقاع صوت العراق الحر وسلسلة أحاديثي هذه أيام الخير في هذه الأيام بمثل تلك الزوبعة التي وقعت بها صحيفة العراق في إعادة نشر ذلك البيت المقطع أو قراءته. ازداد الطين بلة عندما تصور القوم أن الملك فيصل الأول رحمه الله، الذي كان حريصا على إشاعة التعليم بين البنات، قد حث الشاعر بنفسه على كتابة تلك القصيدة ونشرها دعما لحملته في تعليم المرأة العراقية ونشر الثقافة المعاصرة بين النساء. اضطر الملك أمام هذه التكهنات والاتهامات إلى استدعاء الشاعر الشاب وتأنيبه على سوء فعلته، فقد تجاوز حده وحدود حريته في نشر تلك القصيدة وهو موظف في البلاط الملكي ويعمل بصورة مباشرة مع الملك. اعتذر محمد مهدي الجواهري عما فعل، وبادر فقدم استقالته من وظيفته حرصا على سمعة البلاد وجلالة الملك. بيد أن فيصل الأول رفض استقالته وتركه في منصبه في البلاط، ولكن العلاقة بين الملك الحكيم وموظفه الشاب الصغير ظلت متعكرة، حتى أنهى الشاعر علاقته الرسمية بالبلاط ليتفرغ للصحافة، حيث وجد أن بإمكانه أن يزاول حريته في التعبير عن أفكاره المتحررة دون حرج أو مراعاة لوظيفة. فكان أن بادر إلى نشر قصيدة عاطفية بث فيها لواعج شجونه وعبر فيها عن موقفه المتواصل المتأرجح بين حب العراق إلى حد الهيام والغضب عليه لحد الكره، الأمر الذي ينتاب كثيرا من المثقفين العراقيين. فقال وكأنه يعبر بلسانه عن لسانهم جميعا: سكت حتى شكتني غر أشعاري، واليوم أنطق حرا غير مهذاري. وقعت أنشودتي والحزن يملأها مهابة، ونياط القلب أوتاري. في ذمة الشعر ما ألقى وأعظمه أني أغني لأصنام وأحجاري. لو في يدي لحبست الغيث عن وطن مستسلم، وقطعت السلسلة الجاري. العذر يا وطنا أغليت قيمته عن أن يرى سلعة للبائع الشاري. الكل لاهون عن شكوى وموجدة بما لهم من لبانات وأوطاري. وكيف يسمع صوت الحق في بلد للأفك والزور فيه ألف مزماري. رحمك الله يا أبا فرات، ويرحم أيامك الحلوة، أيام التحرر والتقور والتنور، أيام الخير اللي فاتت. قدم استقالته للملك وتقبلها الملك على مضض، وربما على علم كما أعتقد بأن هذا الشاعر وهذا المفكر الواعي سيستطيع أن ينشر أفكاره بحرية أكبر وقوة أنفذ بين القطاعات الشعبية التي ما زالت تقاوم كل جديد. مضى أبو فرات فأصدر جريدة الرأي العام التي لعبت دورا كبيرا في دعم الحركة التقدمية في العراق ونشر الأفكار العلمية والأيديولوجية العلمانية بين الجمهور، وإعطاء درس في تحدي السلطة والقطاعات الرجعية التي تقف في وجه تحرر المرأة ومزاولة حريتها في التعلم وفي أداء دورها في بناء المجتمع.
استمعتم إلى البرنامج الأسبوعي أيام الخير.
منا 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 كلها منا، مصايبنا وطلايبنا كلها منا.
منا 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 كلها منا، مصايبنا وطلايبنا كلها منا.
يا رب كل من هب ودب ملجوع فادا معذب، دي صب دموع وينحب، ومصيبتنا ندري كلنا ساسلفتنا من صاحبنا.
ومصيبتنا ندري كلنا ساسلفتنا من صاحبنا.
عراقي وسوري ولبناني ومصري وأردني ويماني والسعودي يا إخواني واحد ناصف للثاني سبت لا أحد يسمعنا الرجل فرق كلمتنا واحنا فرطنا بسمعتنا احنا يا عالم سبعتنا اخوة مختلفت رايتنا جانا فتنوبة شتتنا جانا دبت بينا الفتنة والعتب على جامعتنا جامعتنا الما جمعتنا
منا 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 كلها منا مصايبنا وقرايبنا كلها منا 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 كلها منا مصايبنا وقرايبنا كلها منا
يا رب كل من هب ودب ملجوع فادا معذب ديصب دموعه وينحب ومصيبتنا ندري كلنا ساس الفتنة من صاحبنا
ومصيبتنا ندري كلنا ساس الفتنة من صاحبنا
الخطاب ويا حيدر يا داح الباب العرب تصوب وبصواب ما ينبت بي شعر وعار صوينا لا دين ولا دنيا ولا حمية والقمع قام بصيرتنا والزعامة كاتلتنا والأجنبي قالق راحتنا فرجوا شوفوا حالتنا والعتب على جامعتنا جامعتنا الما لمتنا
منا 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 كلها منا مصايبنا وقرايبنا كلها منا 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 كلها منا مصايبنا وقرايبنا كلها منا
يا رب كل من هب ودب ملجوع فادا معذب ديصب دموعه وينحب مصيبتنا ندري كلنا ساس الفتنة من صاحبنا
مصيبتنا ندري كلنا ساس الفتنة من صاحبنا
ناس ناس صفينا تناحر ناس قام الداس يا عباس والفاس طايح بالراس واحنا هل دا تشوفون احنا ملتهين قالوا قلنا والرجل كل سادي وزنا يا رب والله حالتنا حالة ومصيبة مصيبتنا قبلنا والطعنا تفلتنا شفنا للعالم عورتنا والعتب على جامعتنا جامعتنا اللي تيتنا
منا 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 كلها منا مصايبنا وقرايبنا كلها منا 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 كلها منا مصايبنا وقرايبنا كلها منا
يا رب كل من هب ودب ملجوع فادا معذب ديصب دموعه وينحب ومصيبتنا ندري كلنا ساس الفتنة من صاحبنا
ومصيبتنا ندري كلنا ساس الفتنة من صاحبنا
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامج ومواد إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني
www.iraqhurr.org.